بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة، وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أرسله الله تعالى للإيمان مناديا، وإلى دار السلام داعيا، للخليقة هاديا، ولكتابه تاليا، وفي مرضاته ساعيا، وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أهلنا في سوريا يا رب العالمين. اللهم فرج كرب أهلنا في سوريا يا رب العالمين. اللهم فرج كربهم ويسر أمرهم، ارفع عنهم ظلم الظالمين وحقد الحاقدين ومكر الماكرين. لا ترفع لأعدائهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم عبرة وآية. اقبل من مات منهم في الشهداء، اقبل من مات منهم في الشهداء، واربط على قلوب ذويهم يا رب العالمين. وفرج كرب المسلمين في برما وجبال أراكان، فرج كربهم في بلاد اليمن. اللهم فرج كربهم في الجزائر، في مصر، في ليبيا، في تونس، في المغرب. فرج كرب المسلمين في بلاد الخليج. اللهم فرج كرب المسلمين في كل بقعة توحدوا فيها يا رب العالمين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد الإسلام والمسلمين بشر فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، واجعله عبرة وآية يا رب العالمين. فرق شمله وشتت جمعه وأشغله بنفسه. اللهم دلنا على أهل الخير ودل أهل الخير علينا، واصرفنا عن أهل الشر واصرف أهل الشر عنا. اللهم اقض حوائجنا وحوائج السائلين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، احفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب مدارستنا وشرحنا لرسالتنا الموسومة بعبادة المراقبة وسعادة الدنيا والآخرة، ومع اللقاء 72. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. ولكي نصل الحاضر بالماضي نذكر بما سبق، فما زالت الوقفة مستمرة في رحاب حديثنا عن هذه العبادة الجليلة التي يحبها الله عز وجل، وهي عبادة المراقبة. وعلمنا أن معناها علم القلب بقرب الرب جل جلاله، فمن علم قرب ربه جل جلاله استقام على أمره واجتنب نهيه وصدق خبره وحقق الاستقامة على منهاجه. لذلك وقفنا مع اسم الله الرقيب، ذكرنا أدلته من كتاب ربنا، ذكرنا معناه في حق الله جل جلاله، ذكرنا آثار الإيمان بهذا الاسم، ثم ذكرنا جملة من نصوص القرآن التي تتحدث عن عبادة المراقبة، ثم انتقلنا إلى السنة المطهرة فذكرنا ثلاثة أحاديث. الأول حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وأسأل الله تعالى أن نكون منهم ومعهم آمين. وعلمنا أن عملهم المشترك هو عبادة المراقبة. الحديث الثاني حديث أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. وعلمنا أن هذا الحديث أصل في عبادة المراقبة. ثم انتقلنا بعد ذلك وما زلنا إلى الحديث الثالث حديث معاذ بن جبل، والذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده والترمذي في سننه وصححه. قال معاذ رضي الله تعالى عنه: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله، أي ما يحفظ لك كل ما سبق من فرائض ونوافل وتطوع؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال فأخذ بلسانه ثم قال: كف عليك هذا، يمنع هذا من الخوض ومن الباطل ومن الحرام ومن المخالفات، كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك استخرجنا الكثير من فوائد الإيمان من هذا الحديث، وما زلنا مع عجزه، أي آخر ما فيه، في قول النبي عليه الصلاة والتسليم: كف عليك هذا. ولخطورة الباب أطلنا الحديث وأطلنا النفس في الحديث عن اللسان وخطورة الكلمة، فبينا خطورة الكلمة وأهمية الكلمة. ثم بدأنا نقف أمام جملة من آفات اللسان حتى نحذرها ونحذر منها. فتكلمنا عن آفة الغيبة، تكلمنا عن آفة النميمة، تكلمنا عن آفة الكذب، وبدأنا الحديث عن آفة من الأهمية بمكان، وهي آفة الافتراء والبهتان. ويمكن ده اللقاء التاسع في رحابها، اللقاء التاسع في رحاب الحديث عن آفة الافتراء والبهتان. بينا المقصود بهذه الآفة، بينا النصوص التي تحذر منها في القرآن والسنة وأثار السلف. ثم بدأنا نقف أمام أنواع الافتراء، فبدأنا بالافتراء على الله عز وجل، كمن يكذب بآيات الله ويبدل حكم الله، وكمن يحرف الآيات عن مفهومها الصحيح، وكمن يدعي على الله كذبا وزورا أنه من الأولياء. لذلك كان لزاما علينا نقف أمام قضية الولاية والكرامة، لأن فيها خلط كبير في الأمة، خاصة عند المتصوفة ومن نهج نهجهم، فالقوم عندهم قصور في الفهم وقلة في العلم، فاتبعوا الهوى واتبعوا البدع وابتعدوا عن النبع الصافي للإسلام. فبعضهم يدعي الولاية كذبا وافتراء على الله عز وجل، لماذا افتراء على الله؟ لأن معظمهم تارك للصلاة، معظمهم يقع في المنكرات والمخالفات والبدع والمعاصي والانحراف الجسيم ويدعي الولاية. فلان وصل، يعني إيه وصل؟ يعني ما يصليش، يعني ما يصومش. ولي أنتوا اللي تصلوا وأنتوا اللي تصوموا، لأن الشيخ بتاعهم بيصلي تحت العرش، زعموا افتراء وكذبا على الله رب العالمين. أو أنت تصلي وهو بيصلي في الكعبة، ما شاء الله قاعد معاك هنا وبيصلي فين؟ في الكعبة. إيه ده ما شاء الله، إيه الحاجات الجميلة دي؟ يقول لك اسكت يا ابني ما تخدش في الأولية. أولية مين يا عم الشيخ؟ أولية مين؟ الله يصلح حالك. القرآن وضع لنا ضوابط للولاية. الولاية مش قول يقال ولا دعوة تدعى. الله تعالى قال في سورة يونس: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. آمنوا وكانوا يتقون، آمنوا يعني حققوا أركان الإيمان الست: إيمان بالله وبرسول وبكتبه وبرسله، وإيمان بالملائكة، وإيمان باليوم الآخر، وإيمان بالقدر خيره وشره. إيمان يشمل الباطن والظاهر. القلب عامر بالتوحيد، عامر بأعمال الإيمان وأعمال القلوب من إخلاص وتوكل وإنابة، من خشية ورجاء ومحبة وخوف وتعظيم لله رب العالمين. ثم يشمل أعمال الظاهر، سواء كانت قولية أو بدنية أو مالية. القولية في ذكر الله وقراءة القرآن والتوحيد ودعوة الناس بأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، الله يرضى عليهم، جزاكم الله خير، والإصلاح بين الناس والمشي في قضاء حوائج المسلمين بكلمة طيبة. يشمل أعمال البدن من حفاظ على الصلوات، فرائض ونوافل وتطوع. صاحبنا بيصليش ليه؟ أصل والي. الولي ما يصليش، أنت اللي تصلي. الولي ما يصليش، مش أمر عجيب ده؟ سبحان الله. يعني أذكر أن أحد التائبين عندنا في بلدنا الله يرحمه بقى كان يحكي قصة التوبة جت إزاي. الرجل ده إخوة كان مقاولا في أعمال البناء، يعني بيعمل الأسقف في الخرسانة، مقاول كبير يعني. والمهم خد عهد على إيد هؤلاء وخلاص بقى لزم الحضرات وما شابه ذلك كما تسمعون وتعلمون، حضرات الرقص والغناء ويقول لك ذكر لله. المهم هيا حاج، إيه الحكاية بقى؟ إيه سبب توبتك؟ لأنه في آخر حياته الله يرحمه كان من الصالحين، رجع بقى يعني انت عارف بقى اللي ذاق الجاهلية وجيل نور السنة. ياه، فيقعد يحكي لنا عن قصة التوبة. يقول: والله يا ابني يا شيخ سيد، وكان رجل مسن، قال: يا ابني أنا كنت واخد العهد على فلان، مش هنسمي أسماء، وأنا بقى يا ابني كنت مسؤول الخدمة. طب كويس، هم عندهم كده أماكن للأكل بس. والله العظيم يعني تلاقي العجول بتجيلهم من كل حدب وصوب، خرفان وعجول وليل ونهار أكل وشرب، ما شاء الله، يعني عملية عالية قوي، 10 نجوم. فيقول: أنا كنت قايم على الخدمة وكذا وكذا، وبعدين يا عم الشيخ في يوم من الأيام جاني واحد البيت: السلام عليكم يا حاج فلان. عليكم السلام. عايز والله أرمي السقف عندي البيت وكذا وكذا، الله يبارك لك، وإيه يتكلف كام؟ وقعدت معاه في المكتب وظبطنا الأمور. قلت له: خلاص بكرة الساعة 7 الخشب ينزل لك والعمال يشتغلوا. يا حاج فلان أنا عندي أعمال وأعطل نفسي. اطمئن يا ابني، خلاص اتفضل روح. يقول لك هو مشي من هنا وفجأة اتصلوا بي: يعني كنت ناسي إن بكرة المولد بتاع سيدي فلان. يا ورطة سودة. طبعا المولد بينسيني نفسي، لا شغل ولا مواعيد ولا غيره. المهم يا الحاج فلان، بيقول لك الفجر رحت على، فيقول لك كنا نروح منطقة اسمها الإمام الشافعي كده عندنا في القاهرة، نلبس لبس معين ونمشي في الزفة. ايه بقى الزفة دي يا حاج؟ يقول لك بنمسك الأعلام والأوشحة الخضرة ومش عارف العمائم الخضرة وشغلانة كده حاجة عالية قوية، ونفضل ماشيين من الإمام الشافعي على رجلينا لغاية سيدنا الحسين ماشي، وإحنا بقى إيه في روحانيات عالية قوي. المهم يقول لك فضلنا ماشيين من بعد صلاة الظهر وصلنا تقريبا على العشاء. خلي بالك من اللي جاي في الشارع ده كله. المهم وصلوا بقى وقعدوا عند شيخهم ومش شيخهم، ويقول لك كانت ليلة العمر. المهم بيقول لك لما رجعت من المولد فين؟ بليل. الحجة: يا حج فلان، فلان من الصبح عمال يجي لك ويسأل ويعمل، يا جماعة اتقوا الله، أنا معطل نفسي على الله، معلش ما أنا هتصل بيه. طيب تاني يوم جاله الشاب ده اللي هو عايز يبني بيته ولا يعمل السقف، قال له: ينفع كده يا حج؟ أنا معطل نفسي وعامل شغل طوارئ في البيت وسبت عملي عشان نشتغل. قال له: اسكت، شغل مين؟ خير يا حج؟ ده أنا كنت في الزف. الأخ ده كان صاحب سنة اللي هو عايز يعمل بيته ده. قال له: زفت إيه؟ البنت بتتزوج؟ قال له: لا يا بنت مين، اسكت، ده أنا كنت في المولد بتاع سيدي فلان. مولد سيدي فلان؟ عملت إيه يا حاج في المولد؟ قال له: يا ابني ده إحنا خرجنا من صلاة الظهر. يا سلام، عمال بقى أنت عارف بقى وشايلين الأعلام والأوشيحة وإيه مولد. وصلنا عند سيدنا الحسين بعد العشاء وشيخنا معانا اللي واخد عليه العهد. قال له: صليت الظهر يا حاج انت؟ قال له: صلاة؟ لا ما صليناش. وشيخكم صلى؟ لا يا ابني، بقول لك مولد. مولد؟ طب والعصر يا حاج صليته؟ يا ابني بقول لك كنا في المولد. قال له: مولد؟ طب يا حاج المغرب العشاء؟ يا هات بقول لك احنا في المولد في الزفة. طب وشيخكم كان بيصلي ولا ايه؟ يا هات اسكت، ما تقولش الشيخ، الشيخ بيصلي يا ابني في الحرم في مكة يعني يا حاج؟ هو ماشي معاكم؟ اسكت يا ابني، ما تخدش في الاولي. فبيقول لك الشاب قال لي: يا عم الحاج، بس اللي انا اعرفه ان خير الخلق محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. طبعا يا ابن. طب يا حج ده سيدنا النبي كان على فراش الموت وكلكم عارفين ده، كان يقول: عليكم بالصلاة وما ملكت أيمانكم. بل في شدة مرضه عليه الصلاة وأزكى التسليم أمر الصديق أن يؤم المسلمين، وخرج مع شدة المرض وكاد أن يتكفأ لما وجد الصحابة مصطفين خلف الصديق وخرج لهم، فأراد الصديق أن يرجع فأشار أن يثبت فصلى عن يمين وهو مريض. يقول لك وكأن الكلمة خبطت في القلب، قلت: صح ده اللي أنا بعمله ده. قال له: ثم يا حج الزفة ولا خلفك للوعد؟ يعني تمشي في الشوارع بلا صلاة وبلا عبادة وكمان خلفت موعدك معي اللي انت وعدني اياه؟ يا حاج انت ما قرأتش في القرآن عن صفات المؤمنين في سورة المؤمنون؟ ما قرأتش ان من صفاتهم عدم خلف الوعد والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون؟ هو انت مش من دول ولا ايه؟ يقول لك: مش عارف ارد على الولا الشاب ده. طيب بلاش يا حاج، هو أنت يا حاج ما سمعتش حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان؟ لا اعتذرت ولا اتصلت ولا أخبرت عشان نلتمس لك عذر. بقول لك ومن يومها بدأت أرجع شريط بقى الوالدة اللي احنا واخدين العهد عليه. لقيته: ما رأيته صلى ركعة مرة مرة، ودائما عليه هالة التقديس لما في الخيام في الموالد حطر له كده مش عارف كده أقنعة ومش عارف إيه ستاير. إله ما ينفعش حد يكشف عنه إلا بأوامر. الله الله الله، أصل الولي في الخلوة مع الله. مع الله؟ فعلا ألاقي صاحبنا الوالي قاعد وسط النساء عراية في المولد، لا، ويحط إيدي على دي ويطبطب على دي، لا 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 لا، إيه ده يا والي؟ هو ينفع يا حاج؟ الشاب بيقول لي يعني ينفع ده؟ الله، ده الوالي بيشرب دخان صحيح، وقال لنا كده بالنص إن الدخان خلق من خلق الله، ولابد أن نستفيد من مخلوقات الله. لا 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 لا. وبيشرب، قال لي وبيشرب شيشة كمان، والله والله بيتحط له الشيشة فيها مخدرات كمان في المولد. الله الله الله، ولي يقول لك الشاب قعد معايا ساعة، ومن يومها وعرفت الطريق إلى الله عز وجل. هذه ولاية بيسموها ولاية أولية. فالشاهد إن القوم عندهم خلل جسيم، الآن حولوا العبادات لرقص وطبل. شوف كده، تنقل كده على حال الصوفية في العالم الإسلامي ككل، وشوف طقوس عباداتهم في المساجد، الطبل والرقص والتنقيط والنجز والسجود لوليهم من دون الله رب العالمين، ده ناقص يقبلوا رجليه. واضح لدرجة أن أحدهم هناك في بلاد الشام، رجل قدي كده وعمة خضراء قدي كده، رئيس طريقة ولا مش عارف اللي جابوه مرة في برنامج تلفزيوني، فبيسألوه عن حكم الدخان. أو والله العظيم تصدق عنده يا أخي سبحان الله حجة في تحليل الدخان، حاجة غريبة جدا. بيقول لها إحنا عندنا الدخان حلال. قلت له إزاي؟ ده معظم قال إنه حرام. قال طب سيبيني بس أنا أقول لك حاجة. قلت اتفضل. قال لها إحنا لو عددنا 100 مليون، تخيلي كم من الملايين دي بيشربوا دخان؟ أقل حاجة 90% بيشربوا دخان. خلي بالك. المذيعة بتقول له آه. طب أنت عايزنا نحرم حاجة بيشربها 90% من الشعب؟ لكنه لو بيحل وبيحرم. لا حول ولا قوة إلا بالله. ودول أولياء. من أجل ذلك قلنا لازم نقف ما أمام الولاية يا إخوة. فبدأنا نتكلم عن الولاية الحقة، وقلت لكم أن الأولياء قسمين، أن الأولياء قسمان، أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. فاللي احنا ذكرنا من قليل دول أولياء الشيطان. فأما أولياء الرحمن لهم صفات، الذين آمنوا وكانوا يتقون. عشان كده قلنا ده إجمال محتاج لتفصيل، فانتقلنا بكم إلى سورة الفرقان في خاتمتها بيان لصفات أولياء الرحمن، بدءا من قوله تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. تكلمنا عن دي. والذين يقول والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، وتكلمنا عن دي. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما، وتكلمنا عن دي. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، وتكلمنا عن دي. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، وتكلمنا عن دي. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما، ودي كانت آخر آية وقفنا معها في آخر لقاء. في هذا اللقاء هنواصل مع صفات أولياء الرحمن. فقلنا من صفة القوم أنهم إذا وقعوا في المعصية أو المخالفة بادروا بالتوبة، وتوبتهم ليست قولية فحسب، أبدا لها شروط ولها ضوابط بينها ربنا في قوله إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. التوبة مش استغفار باللسان وأنت مصر على الذنب، التوبة مش التلاعب بالسبحة والتسبيح وأنت مجاهر بالمعصية، لا لا، المعصية حركة، فالتوبة لابد أن تشملها الحركة، ما يبقاش فيها فراغ، بل لازم فيها عمل صالح مع إيمان علشان تبعد عن المعصية. عشان كده العلماء وضعوا شروطا للتوبة بعد الإخلاص لله تعالى. واحد، إنك تندم على الذنب. النبي قال الندم توبة. هل ندم على الذنب ولا لا؟ أدي واحد، مدام ندم فلازم يقلع عن الذنب، يبعد عنه تماما. ثلاثة، يعزم على عدم العودة للذنب، مش يعني هرجع تاني، لا، يعزم على عدم العودة. الرابع، إذا كان في حق للمخلوقين للعباد لابد من رد المظالم لأهلها عشان تبقى توبة، عشان تبقى توبة. عشان كده قال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. بعدها يقول ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متاب. هذا هو التائب اللي حقق شروط التوبة مجتمعة مع العمل الصالح، كما قال علي رضي الله عنه أرضاه: من علامات قبول التوبة أن تصير حلاوة المعصية مرارة ومرارة الطاعة حلاوة، وأن تذيب نفسك في طاعة الله كما ربيتها في معصية الله. ده الذي يريد أن يعلم هل ربنا قبله أم لا. علامة تقول لك توبتك قبلت ولا اترفضت، أن تصير حلاوة المعصية مرارة ومرارة الطاعة حلاوة، وأن تذيب نفسك في طاعة الله كما ربيتها في معصية الله. يعني إيه؟ حضرتك أثناء المعصية بتجد لذة للمعصية، لها شهوة كده ولذة حلوة وجميلة في نظر العاصي طبعا. الآن بعد التوبة حالك إيه مع المعصية اللي كنت بتعملها؟ هل لسه بتحبها وبتشتق لها، ولا بقيت لما تذكرها تبكي ندما وأصبحت مرة وتقول بقى أنا كنت بعمل ده، يا رب اغفر لي يا رب. يعني واحد كان بيحب يسمع الأغاني وتربت التيت تربت التات، ها، وعلى طول حاطط الهيدفون في ودانه بالهندي بتاعه، التليفون يعني بلغة الألمان، على الموسيقى، ويمشي يتميل كده ويتركز في الشوارع، وإيه متعة. تاب، يبغض الموسيقى والغناء بغضا شديدا، يبقى ربنا قبلك قابلت. لا لسه برضو بقى زي أخونا اتصل يزي بارك، يزي بارك إيه؟ يجي يشوف التلابات يزي 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 بارك، أحسن جسمه بيها عايز لسه ما تقبلتش، لسه ليها أثر عندك. زي صاحبنا يفاخر بالمعاصي القادمة، يقول لك ده أنا كنت واكل السمكة وديلها. الله، أنت لسه فرحان بالمعصية؟ يبقى ما تقبلتش، لم تقبل بعد. في المجالس يتباهب ده، طب ربنا من تبت الآن؟ يجي مثلا يتكلموا عن البلطجة زمان، ده أنا كنت بقفل شارع. يا راجل أنت لسه بتتباهى بالمعصية وبتفتخر بذلك؟ ما تذكرنيش بأيام الشباب. إيه؟ كنت صالحا؟ ده أنا كان منطقة بحالها بتسمع اسمي، زي يقول لك لو خف جسمي كفاية اسمي، أنت عارف كده؟ كفاية اسمي. أنت لسه عنده شهوة المعصية. يبقى ده لم يقبل بعد، إنما حضرتك كنت بتسمع غناء وكنت بتتبسط، الآن يا أعوذ بالله لو سمعت تجد نفسك حتى الجوارح كلها خلاص بقت مستقيمة على أمر الله، مش ممكن تحب تسمع، بل تتضايق إن في أغاني شغالة. لا ده لسه ساعات كده أسمع كده ومبسوط. بس لسه بدري، ما تضحكش على نفسك، مقياسك بيدك. طيب الطاعة كانت ثقيلة زمان عليك قوي، نقول لك صلي، مصيبة انك تصلي، تجد جسمك ثقيلا والعبادة فيها مشقة، ولما تيجي كده كأنك جاي تجاملني، يعني استحيت مني وجاي تجاملني. لما ابوه يقعد يا ابني الصلاة يا ابني، في مرة ياخدك معاه بتبقى ماشي عمال تنفخ، عايز تطير للمعصية، ما انت مش طايق العبادة. دلوقتي حالك ايه مع العبادة؟ ايه ده انا بقيم الليل يا عم الشيخ، الحمد لله، اللهم لك الحمد، ده انا بكون في المسجد قبل الاذان، ده انا خلاص يعني المرارة اللي كنت تجدها في الطاعة اصبحت حلاوة. نعم ربنا قبلك، ربنا قبل توبتك. الله، ده مقياس مهم قوي. من رحمة الله بنا انه جعل مقياسنا بايدينا. انت اللي تعرف نفسك، مش انا اللي تيجي تستفتيني عن نفسك. الرجل راح لسيدنا علي بن ابي طالب، قال يا امير المؤمنين، بعد ما سمع كده عليا يقول، والحديث في البخاري، اقبلت الدنيا مدبره واقبلت الاخره مقبله، ولكل واحده منهما بنون، فكونوا من ابناء الاخره ولا تكونوا من ابناء الدنيا، فاليوم عمل بلا حساب وغدا حساب بلا عمل. فقال يا امير المؤمنين، انا من اهل الدنيا ام من اهل الاخره؟ بيسال سؤال. فقال علي، من رحمة الله بنا أن جعل مقياسنا بأيدينا. يعني أنت فقط اللي تجاوب على المسألة دي، مش أنا. أنت اللي تعرف نفسك من أبناء الدنيا ولا من أبناء الآخرة؟ فالرجل كأنه لم يفهم، قال كيف ذلك يا أمير المؤمنين؟ قال أضرب لك مثالا، لو جاءك من يعطيك مالا وجاءك من يأخذ منك مالا، بأيهما تفرح؟ إن كنت تفرح بمن يعطيك المال فأنت من أبناء الدنيا، وإن كنت تفرح بمن يأخذ منك المال فأنت من أبناء الآخرة. هذا المقياس، يبقى أنت اللي تعرف نفسك. يعني نقربها شوي، سيف، عشان بقى لنا كتير ما شفناهوش. جي واحد بيديك 1000 يورو يا سيف، 1000 يورو، وهو أصلا مش لاقي 5 يورو، طالب بحالته بؤس وكربه، ده بيقعد يعدي فيها ومبسوط، الله يبارك لك، ماشي، خير رزق ربنا ساقه. طب يا سيف، ويجي لك الشيخ سيد في الدرس يقول لك يا سيف، المسجد يا سيف عايزين منك 200 يورو للمسجد. ايه 200 يورو؟ يا لهوي، مصيبة دي، ها؟ بس مقياسك عندك يا سيف. اذا كنت بتفرح باللي اعطاك يبقى انت من اهل الدنيا، إذا كنت بتفرح من اللي بياخد منك لله يبقى أنت من أهل الآخرة. هي دي المقياس، ما فيش غيره. بتروح تعمل أي كوفن، بتطلع على 500 يورو زي يوم الجمعة، الشيخ ينبح صوته، المسجد ومتطلبات المسجد، بتطلع 5 يورو، محدش شايفك عشان دي الحصالة بقى، وعامل نفسك متصدق كده، قلبي يخفي الصدق ما شاء الله، عشان صغيرة، عارف لو كبيرة طلعها لك قدام الناس ويروح للمسؤولين عن المسجد، ما يحطهاش في الحصالة، يروح للشيخ أو للإدارة، 1000 يورو للمسجد. طب ما تحطه في الحصالة زي ما كنت بتخبي كده. لا دي ما تتخباش، دي لازم. شفت النفس؟ النفس صعب قوي يا اخو والله، تيجي عند الخير تمسك مش قادر اطلع، مع انك لو حسبتها كثيرا، ما اقول هذا في المساجد، لو حسبتها صح، انت لما تيجي المسجد ما بتتصدقش، انت بتدفع دين عليك. ايه والله العظيم دين. فين يا عم الشيخ الكهرباء اللي احنا قاعدين فيها دي؟ بفلوس ولا مش بفلوس؟ المسجد بيدفع عليها ولا لا؟ صح ولا ما بيدفعش؟ الكهرباء مجانا ابو اكرم، ايه الحكايه؟ ما تدفعوش كهرباء هنا؟ تدفعوا، الحمد لله، كويس قوي. بدخل الخلاء، دوره الميه، خلاص توليت، وبعد ما تخلص تنزل السيفون مره واثنين. الميه اللي بتنزل دي بيندفع لها فلوس ولا ما بيندفع لهاش؟ احنا في اوروبا، احنا مش في بلاد المسلمين. المساجد لها وزارات اوقاف وغيره قايمه عليها، انما هنا لا يا حبيب قلبي. هنا كله لازم يدفع، صح؟ وانت بتعمل اسفنت كلفت المسجد ايه؟ فلوس. او والله العظيم انت اللي كلفته مش احنا. انت بتروح تتوضا وعامل الميه على الاخر، وبص يفتحها ولسه هيشمر. طب فتحتها ليه؟ ليه فتحت الميه؟ اصبر لما تشمر وتجهز وخليها خفيفه كده، ويا حبذا تغسل وتقفل وهكذا، خد على قدك فقط. خلص الوضوء بقى وخد لنا 10 لتر ميه، اصبر بقى المناديل بقى. ما كله ببلاش. لو في البيت ياخد منديل واحد في بيته، هنا بالعشرين منديل، طخ ويرمي، طخ ويرمي. الله 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 الله. ده انا اذكر مره في المسجد، والله يا اخوه داخل قدرا اجدد وضوئي. انا عاده بتوضى في بيتي، بس احيانا اكون مثلا زي بيكون عندكم هنا مثلا في محاضره وبرجع على المسجد على طول، عندي محاضره ففي الطريق لازم اخش اجدد الوضوء وكذا، فبضطر ادخل المسجد. فانا داخل قدرا كده اجدد الوضوء، لقيت اخ المناديل بتاعه التنشيف دي اللي في الحمامات وموجوده في جنب الميضه، عمال ياخد يجي 20 منديل ويطبق ويحط في الجاكيت بتاعه، والله يا اخويا كذا. فانا ابتسمت له، ماذا تصنع؟ قال لي شخص انا في الطريق بحتاج المنديل وكذا. قلت له بس انت عارف ان ده وقف لله، يعني يستعمل في المسجد، وده بيشترى باموال، هل انت بتجيب ده للمسجد؟ نظر لي كده، قلت له اه انا بقول لك انا مسؤول في المسجد هنا يا ابني، انت بتاخده معاك بره ليه؟ ده اخ جايبه تبرع للمسجد، كل ما يروح يعمل اي كوفن زي ما بيعمل اي كوفن للبيت، بيعمل اي كوفن للمسجد برضه. اه والله، يجيب المنظفات، يجيب المناديل، يجيب كذا، زي ما بيجيب لي بيته بيجيب لي بيت ربنا عز وجل، وانت بتيجي تاخده وتخرج بيه بره. راح نظر لي كده قال لي والله معاك الحق يا شيخ. قلت له ألا تعلم أنه لا يجوز شرعا أن حضرتك تشحن التليفون بتاعك داخل المسجد؟ إيه؟ قلت له آه والله لا يجوز شرعا، لأن دي كهرباء المسجد بيدفع أموالها، وده بيت ربنا وكل ده وقف لله، إلا من ضرورة شرعية. أحيانا بيضطر الشيخ أحيانا بيسجل المحاضرة على الهاتف بتاعه أو كذا، فبيضطر الهاتف خلص يحطه في شاحن المسجد. ومش عايز اقول لك الشيخ بيعمل ايه بعد كده لو حط الشاحن بتاعه في المسجد، عشان دي بيني وبين ربنا لازم ادفع قيمه الكهرباء اللي انا استعملتها دي، وانا امام المسجد وانا شيخ المسجد، لان دي احكام شرعيه يا ابني. لا يجوز، لا يجوز. يبقى حضرتك جيت وتوضيت، دخلت الخلاء، استعملت المناديل، وقعدت في الكهرباء، وقعدت في الهيسونج اللي هو الدفايات دي في البرد، في دفايات ولا لا؟ اسمها ايه؟ بودين؟ اه ده في بودين، ده حاطين لك الدفايات من تحتك كمان. بودين فلوس دي ولا مش فلوس يا سيف؟ اه يبقى انت لما بتيجي بقول لك تصدق، ده مش تصدق، ادفع اللي عليك. ده انت لو كل يوم اتوضيت مره واحده في المسجد، مره واحده، هنيجي اخر الشهر حضرتك مستخدم ميه وكهرباء وهيسون كذا بحوالي 20 يورو، يبقى المسجد مدينك ولا لا؟ ايه رايكم؟ مدينك ولا لا؟ صح؟ مش تدفع اللي عليك؟ ما تديليش اللي بيشخلل تين اليورو. ها اذا ما كانش معاك ماشي، انا بتكلم على الجماعه اللي ايه عندهم، انما طالب ما عندوش لا احنا نكفله، المسجد يكفله، انما انا عندي مال وانت عندك مال. ده العجيب يا اخوه، لاحظنا امرا، والله يا اخوه انا بقالي 11 سنه في اوروبا، لاحظنا امرا، كثير من الشباب لما جم في البدايات من بلاد الاسلام جم عشان يتعلموا هنا، كانوا ما عندهمش حاجه خالص، طلبه ومساكين وبسطاء، والمسجد كان كفيلهم والله العظيم، يصل لهم الطعام والشرب والسكن وكذا، ونقوم على خدمتهم. الولد ما شاء الله تضرب وزوجناه وخلف، وبعد كده ربنا كرمه وخلص وخد مش عارف الماستر وخد مش عارف ايه وخد ايه، وتوظف وظيفة حلوة، ولا يخرج سنتا للمسجد والله، وكأنه مش تابعك. تيجي تتكلم عن الصدقات اكنك بتكلم اللي بره، ما تكلموش، هو ملوش علاقة، ودني من طين ودني من عجين. انا بقى اقول الاخوه كده في المسجد الاداره وكذا، يا جماعه مين اللي بيتبرع؟ هتقولي كده بينفقوا على المسجد، ما تلاقيش المقربين دول حد منهم بيطلع سنت. ايه ده ايه ده؟ معقوله؟ معقوله الجحود ده كله؟ الجحود للمكان اللي كان له فضل عليك وربنا من عليك وحفظك من الانحراف بسبب المسجد وسبب القائمين على المسجد وكفلوك، والان بقيت موظف وعندك راتب، ما فيش على الاقل حتى 100 يورو كل شهر للمسجد؟ 100 يورو كنت بتجيلنا، كنت الاقي الشباب يقولنا كده جايب معاه كيس كده مش عارف ايه بتاع الطلبه ده، فود مش عارف ايه الطالب، ولا عارفه كده ابو اكرم ابو بكر ستودنت فوتر ده، الاقي الواد قاعد كده فاتح كيس كده صغير وفي موز كده جاف حتت قطع كده وشويه زبيب وش، فاقول له ايه ده اللي بتاكله ده؟ نعم الشيخ من طالب. اقول له تعال 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 عندي البيت، تعال تعال يا اخي تعال 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 نغديك، تعال ونطلع له الغدا ويقعد ويتبسط ومبسوط. نقول له كل اثنين وخميس تعال عندنا فطور مجمع معايا في البيت، تعال افطر معنا. وتزوجوا وانجبوا وتوظفوا، وظائف مرموقه والله يا اخو، والله وظائف مرموق، اللي مهندس واللي طبيب واللي واللي واللي، فين دول من المسجد؟ ايه لا ده النفقه مش احنا بتكلم الناس اللي بره، كل واحد عايز واحد يجي لك من بالباراشوت كده ينفق على المسجد تفهم من بره، انما انا مالي ومال المسجد انا. وخلي بالك بقى اختلف مع الشيخ مثلا، الحمد لله الفرصه عشان ما ادفعش خالص حتى الخمسة يورو اللي كنت بدفعها مش هدفعها، بل وبيحذر الغير من النفقة على المساجد. شفت البطال هو ما بيعملش الخير ومش عايز غيره يعمل ايه الخير؟ يا ايه الجحود ده يا اخوه؟ عشان كده كثير من المساجد في الغرب يعني بتمر بضوائق ماديه خطيره. كان مسجد اسمه الامه في ميونخ والله اغلق، عارفين ليه؟ كان عليه 12 سنة كهرباء مش عارف يدفعها، ومسجد ما بيقلش في الجمعة أنا 2000 مصلي، أو اسمه دار الأمة ولا دار مش عارف إيه، كان مسجد كبير كده كنت مرة اديت فيه محاضرتين أو كده عشان الكهرباء. يبقى مقياسنا فين؟ في إيدي أنا، أنا عارف مقياسي، أنا من أهل الآخرة ومن أهل الدنيا، هي دي القاعدة يا إخوة. عشان كده بقى لما تقرأ كده في سيرة السلف، أبو بكر الصديق أخرج ماله كله في سبيل الله، لما سألوا النبي ماذا أبقيت لأهلك؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله صلوا عليه. عثمان أنفق جل ماله على خدمة الدين، اشترى بئر روما، وسع المسجد الحرام من مالي الخاص، ما وسع المسجد النبوي من مالي الخاص، جهز جيش العسرة من ماله الخاص. النبي قال اللهم إني قد رضيت عن عثمان فرض عنه، وقال ما ضر عثمان من يفعل بعد اليوم. حتى الآن أموال عثمان ما زالت، وقف عثمان موجود في جزيرة العرب يدر على الحرمين من أكثر من 1440 سنة، مال عثمان موجود. شوف البركة، لأنه أنفق في سبيل الله. كذلك عمر أنفق نصف ماله في سبيل الله. ليه يا إخوة؟ فهموا القضية صح، فهموها صح. فحضرتك بقى عامل إيه؟ اسأل نفسك، ما تسألنيش أنا، اسأل نفسك أنت عابد ولا غير عابد، اسأل نفسك أنت شاكر ولا جاحد، اسأل نفسك أنت طائع ولا عاصي، اسأل نفسك أنت مقبل على الآخرة ولا معطيها ظهرك، اسأل نفسك حالك إيه. فهمت حاجة يا سيف؟ يبقى مقياسي فين؟ في إيدي أنا، أنا أعرف نفسي، مش أنت اللي تعرفني بنفسي. يبقى من علامات القبول أن تصير حلاوة المعصية مرارة ومرارة الطاعة حلاوة. يا كنت زمان النفقة صعبة علي، مرة ثقيلة، الورقة الخضراء مومية تروح في الأين كونفن سهلة، لكن صعب تخرج للمسجد، والله صعب جدا من بعض الناس، والله صعب جدا إن يجي كل جمعة يطلع 100 يورو للمسجد. إيه كل جمعة أنت عايز تخرب بيوتنا؟ إيه إيه أخرب إيه بيوتكم؟ هي كده هتخرب؟ ما الفين أنت من قول الله تعالى ما عندكم ينفد وما عند الله باق؟ نحن بنعمر بيوتكم وانت مش دريان. ذبحت شاة في بيت النبي محمد وأمر عائشة أن تقسمها على أصحاب الحاجات. رجع النبي، النبي كان يحب لحم الكتف، فعائشة دخلت له لحم الايه؟ الكتف، حتة الكتف للنبي، وزعت الشاة. فالنبي بيسألها يا عائشة ماذا فعلتم بالشاة؟ قالت ذهبت كلها ولم يبقى إلا الكتف. قال بل قولي بقيت كلها ولم يذهب إلا الكتف. يا على الفهم، قال احنا خرجنا لله وده اللي بقي لنا، إنما اللي أكلناه هو اللي رايح. يا ابن آدم ليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت. اللي عملت بالأين كوفن راح ذهب، هتاكله وتروح بالتواليت، هتلبسه وشوية يبلى ويدوب وخلاص ويترمي ويضيق عليك ويترمي. إنما اللي هيبقى لك اللي انت خرجته لمين؟ لله، في سبيل الله، يسبقك إلى الله عز وجل. الله، عشان كده العلماء قالوا الرزق ما انتفع به صاحبه لا ما ملكه. قد تكون مالكا لأموال الدنيا لكن فقير معدم. يا عم الشيخ ازاي والله كله حطه في الحسابات البنكية ولا ينتفع إلا بالقليل، يموت ويسيب كله ورا منه ما انتفعش بيه، يبقى ده مش رزقه، ده بيجمعه لغيره مش بتاعك انت. زي ما قلت لك قبل كده، شئت وتعبت وخزنت وكنست وجبت سيارة، هنقول مثلا ايه السيارات العالية قوي قوي هنا في ألمانيا، مرسيدس آخر موديل ب100,000 يورو، أو جبت بورشة خلاص كده وجاب البورشة، سنة واتنين مات الحج فلان، البورشة راحت فين؟ هياخدها مع القبر؟ والله أبدا. بعد ما يعدي كده فترة سنة ولا حاجة، الزوجة تشتاق للزواج تتزوج، يتزوج ولد كده ما شاء الله، يجي يركب البورشة بدون تعب، رزقه هو ده صح؟ اللي انت شقيت فيها سنين خدها غيرك، لو كنت حطيت ثمنها في سبيل الله كنت خدته معاك. أو والله العظيم، والله كنت خدته معاك وسبقك. ما عندكم ينفد وما عند الله باب، إنما انت سبته لغيرك مش بتاعك. ده يجي صاحبنا يركب ويتبسط ومية مية، ومش بس كده، واللي انت سايبه في الحسابات البنكية تخرج بقى، الزوج عايز يتبسط وصاحبنا يتفسح ويصرف مية مية. طبعا امال ايه؟ رزق بلا تعب. ده جاله كده ايه؟ طب اللي من بعد منك هيعملوا لك حاجة خير؟ يعني لسه قرأت كده أخي بيقول، هل يتذكر أحدكم قريبا له مات منذ 50 سنة؟ ايه؟ أبدا. كلنا ذلك الرجل، بعد موتنا كله هينسانا يا إخوة مع مرور الوقت، لحد هيفتكرك، حتى الدعوة مش هيدعوها لك. أنا بقول لك أهو، حتى الدعوة مش هيفتكروك عشان يدعوا لك أصلا. يبقى السعيد اللي يعمل إيه؟ يكون معاه العمل اللي يغني عن حاجة البشر. خلاص أنا عندي عملي، عندي صلاتي وعندي قراءتي للقرآن وعندي صدقتي وعندي أموالي سبقتني، بتحفظني من عذاب القبر، بتحفظني من عذاب الآخرة. الله أكبر، بدل ما هتركهم لن انتفعت ولا نفعت ولا خدت معايا حاجة، يبقى أنا بتعب لغيري. طب ما نتعب لنفسي. أنا بقول لك ابنك مش هيعمل لك، اسمعني، اسمع كلامي، اسمع كلام خبير بقاله أكثر من حاجة وثلاثين سنة في الدعوة. ذكرت لك وأذكر، جاني شاب في مسجد في بلادنا مشينا، يعني أبوه كان رجل صالح نحسبه وكان ساري، ومات الرجل. الولد جاي يبكي، يا شيخنا أبي كان موصيني تدعي له وكذا، أبي كان بيحبك أوي وبيحضر لك دروسك وكذا وكذا، ويا شيخنا الله يكرمك تنصحني أعمل لأبي، أنا عايز أعمل له صدقة جارية. والله هكذا فرحت قوي إن في ابن بيعمل ده، قلت له والدك يعني ترك أموال؟ قال لي الحمد لله الخير كتير. قلت له طب الله يكرمك، كان المسجد اللي احنا فيه والله يا إخوة محتاج مبرد مية، بنسميه احنا في بلدنا كولدير، زي اللي عندكم اللي هو الصغير ده، عارفه يا خالد انت بتسموه هنا ايه؟ بتاع المية ده اللي فيه كوبايتين ده، فاصش بينا. كان ثمنه في الفترة دي 1000 جنيه مصري، بألف جنيه الواحد حلو يعني. قلت له طب بسيطة يا أخي، المسجد محتاج كل دير للمية وخاصة حر الصيف ده، فجيبه سبيل صدقة جارية عن روح والدك بألف جنيه. الولد أكنه اتصدم والله العظيم، قال لي طب يا شيخ ما ينفعش أجيب قلتين؟ والله هكذا قلتين، القلة بجنيه، قلة فخار كده المصريين بس اللي يعرفوها مش عارفين، تحط فيها المية وتحط كده على الشباك بره مع الهواء تبقى المية باردة وحلوة كده، تقعد تشرب كده وصوتها نفسه بيروي العطش من غير ما تشرب، جميل قوي كده. قلت له لا يا ابني، أنا أقول لك من منطلق مقامي هنا كشيخ، أبوك ليس بحاجة إلى كلتيك، امشي يا ابني الله يصلح حالك، ده ابنه اللي ورث منه وخد أموال. أو الله العظيم، أو الله. فعلى طول تذكرت قلت عجبا، لعل الرجل بخل على نفسه في الدنيا فلم يفعل لها خيرا، فبالتالي من يفعل له بعد موته؟ ابنه. ابنه ما بيعملش، مش عايز يعمله صدقة جارية، ابنه هيتمر سنتين 13، ابنه نفسه ينساه، ينساه حتى ما يدعلوش. يبقى السعيد اللي يعمل لنفسه ولا لا؟ ومن الشقاق اللي انت شقيته في الدنيا وبتجمع المال، اعمل لنفسك الله يكرمك، انفع نفسك والموت بيجي فجأة، اوعى تسوف، ارميها وسيبها لعلها المنجية، لعلها المنجية وانت لا تدري. فانا بقول لكل الاخوة في اوروبا خاصة في كل بيئة، اجعل من راتبك جزءا للمسجد ثابت لا يتغير، يروح من الكنت بتاعك للكنت بتاع المسجد مباشرة كل شهر، حتى وإذا اختلفت مع شيخ المسجد، حتى واختلفت مع إدارة المسجد، المسجد لا علاقة له، بنيان قائم لله. اوعى علاقاتنا ومخالفاتنا تأثر على بيوت الله في الغرب، ودي الخطيرة جدا، دي الخطيرة يا إخوة في أفهام الناس وفهومهم. لو اختلفت معاك منعت الخير عن المسجد، وكأنك لما كنت بتتصدق بتدي للشيخ أو بتنفق على الشيخ، دي المشكلة، أو بتدي لإدارة المسجد، دي المصيبة. يا عم الشيخ ما أنا ما أعرفش بياخدوا أموالنا يودوها فين، وانت مالك؟ مين اللي هيحاسبهم؟ الله. انت بمجرد ما خرجت الصدقة قبلت عند ربك، انت مالك؟ هياخدوها يجيبوا عربية للشيخ؟ طب حتى نجابوا عربية للشيخ يخايب، الشيخ هيستخدمها في ايه؟ هقول لي قول لي هيستخدمها في ايه؟ في الدعوة، هيجي لك بيها المسجد يدي درس ومحاضرة. انا عايز اريحك بس هقول لك كل اللي انت الشيطان بيجي لك بيقول لك ايه؟ مع انهم مش ممكن هيجيبوا عربية للشيخ. ما انا بقالي 11 سنة ما حدش جاب لي عربية. بس انا عندي جميع عربية حقيقة يعني، كل الإخوة أهو، ده جابني بعربيته، أنا مسميها النورماندي 2، رهوان على الطريق يعني، لو المسافة من زولسباق الكاس لو بتاخد ساعة، علاء الحمد لله ياخدها في ساعتين ونص الله يبارك له، صفت صفرت. لو في الملفات بقى يا سلام، علاء في الملفات اوعى تحس ان انت ايه راكب مركب. الله يبارك له، امين يا رب. نقول نخفف بس الجلسه عليكم شويه. فانا اود منك ان تفهم القضيه فهما صحيحا يا جماعه، في ناس سبقوا والله يا اخوه، في ناس سبقوا الى الله عز وجل، عايزين نكون منهم. اه والله العظيم الامور بسيطه جدا، عارف اللي انت هتنفقه في سبيل الله هيضاعف لك في الدنيا قبل الاخره، والله انت مش محاسبها صح، والله هتاخده في الدنيا قبل الآخرة، هتاخده بالدنيا صلاح زوجة وصلاح ولد
وبركة رزق وصحة بدن. والله يا إخوة هتاخده في الدنيا أكثر بكثير لأنك بتتعامل مع الغني. ما توحد الله. في الحديث القدسي يا ابن آدم أنفق، ها أيوة قول، أم أنفق عليك. مين اللي ينفق عليك؟ الغني. تخيل لما الغني ينفق عليك حالك هيكون إيه؟ بس إحنا ما بنحسبهاش صح، إحنا بننظر للدنيا فقط. يا راجل اللي عايزه بيتك يحرم على الجامع، يحرم على الجامع؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ما قالتلوش يحرم على الشهوة إذا كان مدخن وبيحرق المال، ما قالتلوش يحرم على المقهى وانت بتقعد على القهوة وتصرف، ما قالتلوش يحرم على الأموال اللي بتنفق في غير طاعة، لا يحرم على إيه؟ على المسجد. وربنا يقول ما عندكم ينفد وما عند الله باق. طب والمسجد بيت مين؟ بيت ربنا، يعني عند مين؟ عند ربنا. يبقى باقي لك ولا لا؟ باقي لك. احذروا يا إخوة الفرقة في المساجد، احذروها فإنها مهلكة ومضيعة. اجتمعوا على قلب رجل واحد، تآلفوا، تحابوا، تناصحوا، ائتمروا بمعروف وانتهوا عن منكر، واسمعوا البعض، قوموا بأمور المساجد. ربنا جابك الغرب هنا لحكمة، وسائلك جل جلاله، وسائلك جل جلاله، فأعد للسؤال جوابا وأعد للجواب صوابا. وإوعى تسمع للمتفلسفة، سيدي كبر دماغك من الكلام ده يا راجل، يا راجل كبر، هتقعد تكبر دماغك لما بعد كده مش تعرف لا تلبس ولا تقلع، ما كبرت ولا ايه؟ لا تعرف تقلع هدومك ولا تلبس. اوعى تكبر دماغك يا ابني، اسمع كلام. كبر دماغك عن المعصية وتغافل عن المخالفات، مش كبر دماغك في الطاعة والبعد عن الطاعات يبقى مصيبتك مصيبة، يبقى انت ما فهمتش القضية صح. يبقى التوبة محتاجة العمل يا إخوة، محتاجة الحركة. المقام ضاق بينا تاني، لسه ما كملتش حاجة خالص، لسه كنت عايز أتكلم عن قوله تعالى والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كرامة. ياه ده دي محتاجة حلقة لوحدها يا إخوة. إذن عرفت علامة التوبة يا شيخ لولو؟ علامة القبول شيخ علاء الله يبارك لك كده حبيبي، انك تتحول عندك حلاوة المعصية المرارة، وتتحول عندك مرارة الطاعة الحلاوة. الصدقة كانت بالنسبة لي مرة صعبة، ان انا احط ايدي واطلع الورقة الخضرة ده انا عارفها، انا باجي المسجد بحط في الجيب الناحية دي 5 يورو عشان ده اللي هدب اول حاجة واطلع لو اتكلموا عن الصدقات، انما المية متدسة في ناحية تانية ما تطلعش خلاص. لا خليك بقى طلع المية على طول لله، واسمع كلامي وهتقول الله يجزيك خير يا شيخ سيد في الآخرة. والله الله يبارك لك يا شيخ سيد، ده انت كنت سبب في تغيير حاجات حلوة كتير. ده أنا كنت فعلا صعب أوي يا شيخ سيد، ده أنا كنت باجي بقى نفقة مش في دماغي أصلا ولا إيه؟ صح؟ أنت هتقول كده صح يا سيف؟ ده أنا فعلا ده أنا تربيت في المسجد وكذا، ولما توظفت ما بنفقش على المسجد، ولما جالي الراتب ما ولا فكرت في المسجد، مع ان الاموال اقبض ما لقاهاش. ما عشان ما فيش فيها لله. طب جرب وخلي فيها لله، شوف البركه هتكون ازاي والامور هتتعدل ازاي. طب هقول لك على حاجه، مش سيدنا النبي قال داووا مرضاكم بالصدقه؟ انت في غفله عن الباب ده، يقعد يا شيخ ادعي المريض، قول له ما انا هدعي لك بس تصدق، دي صعبة عليه قوي، هو عايز حاجة سهلة. نقول لك لا اسمع كلامي، ده النبي قال اهو داووا مرضاكم بالصدقة. الواد عندك مريض، اعمل صدقة. الزوجة مريضة طلع صدقة، انت مريض طلع صدقة، ومش شرط تكون مالية عشان ما تزعلش. تصدق ببسمة، تصدق بأمر بمعروف، تصدق بنهي عن منكر، تصدق بتسبيحة، بتكبيرة، بتهليلة، بتحميدة. منهج يا إخوة، دايما الذي يريد حاجة يبحث عن سبب قضائها من كتاب الله وسنة النبي. علي يقول وأن تذيب نفسك في طاعة الله كما ربيتها فين؟ في المعصية. إما كنت في دمان في المعاصي كنت قوة ونشاط، اللي كانوا بيروحوا الديسكوهات دول قبلها بيومين ثلاثة بيظبط أموره ومواعيد ويتصل بده ويرتب وهنجيب كذا وهنعمل كذا، صح؟ إلا يروح رحلة في الفساد بيرتب ويظبط ويجمع ويدفع أموال في المعصية. طب في الطاعة حالك إيه؟ أنت لسه ثقيل، لسه بتدفع للطاعة دفعا؟ لا، بقيت خفيف الحمد لله. بس يبقى ربنا قبلك، بقيت في الطاعة سريع مجرد بس ما أنطلق، لأن قضيتنا يا إخوة قضية انطلاقة. فانطلق جاء مجلس العلم مع موسى والخضر، بدأ بإيه؟ فانطلق. لازم انطلاقة في كل الخير، عشان كده أمور الآخرة دايما وسارعوا وسابقوا. حتى الناس يقول لك خير البر عاجله، ما دام بر اجري بسرعه دافع. من كد البقاء، وكان لقاء اول الاسبوع القادم يتغير ان شاء الله الوقت اللي بعده. طيب خلاص، يبقى احنا الاسبوع القادم بعد العصر كما نحن، وان شاء الله ما يتغير التوقيت هنغير الموعد باذن الله تعالى بما يناسب المسجد واعمال المسجد. فانتظرونا في مثل هذا اليوم بإذن الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.